إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. ورد مثل ذلك عن شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالصبر أيها الإخوة في كتاب الله في نحو من 90 موضعا، وهذا يدل على أهمية الصبر. وسوف نتعرض في هاتين الخطبتين 11 موضعا من هذه المواضع 90 وأكثر. قال الله تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم. انتهى كلامه رحمه الله. فكل من جهر بالحق وقال به، كلما زادت الفتن والأهواء في عقول الناس وفي أفهامهم ومداركهم، كلما ابتلي فلا بد أن يعلم أن هذا الابتلاء هو طريق التمكين. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. وتلا قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني يظهر علمه في الناس، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن مع ذلك إن العاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل في الموضع الثاني: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. واصبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشقة على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها يعني الصلاة كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: نحن نرزقك، أي رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو التقوى. ولهذا قال: والعاقبة، يعني في الدنيا والآخرة، للتقوى التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا أيها الإخوة، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر على ذلك، فلا بد لكل رجل مؤمن أن يأمر زوجه وأبناءه وبناته بالصلاة وأن يصطبر على ذلك، لأنه مسؤول، كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها الحديثة. فالواجب علينا أن نهتم بأمر الصلاة في أبنائنا وبناتنا، ولمنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لما لا يهتم المرء بأبنائه وبناته وأزواجه في أمر الصلاة وفيها هذه الأمور كلها عباد الله. وأما الآية الثالثة معنا في هاتين الخطبتين فقوله سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما هو عليه، وألا يتبع أهل الباطل والضلال، وألا يستخفونه صلى الله عليه وسلم عما هو فيه وعليه من الهدى ودين الحق. فيجب على الدعاة إلى الله والعلماء وطلاب العلم أن يصبروا على الحق، وإن خالفوا أهواء الناس. وحينما يخالفوا أهواء الناس لا بد أن يتهموا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، فلما جاءهم بما يخالف أهواءهم قالوا كذاب، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وتعرضوا له في الأسواق يمنعون الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن أنى لهم ذلك وقد قال الله: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. أنى لهم أن يصدوا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن كتابه جل وعلا، وقد وعده ووعده الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهكذا عباد الله، وعد الله نبيه ومن سار على ضربه وسبيله بالتمكين والنصرة في الدنيا والآخرة. والآية التي بعد ذلك معنا قوله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله فاصبر، يعني يا محمد
إن وعد الله حق، أي وعدناك أننا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك، والله لا يخلف الميعاد، وهو الذي أخبرناك به، وهذا الذي أخبرناك به حق لا ملية فيه ولا شك. وقوله واستغفر لذنبك هذا تهيج للأمة على الاستغفار، وسبح بحمد ربك بالعشي يعني في أواخر النهار وأوائل الليل، والإبكار يعني أوائل النهار وأواخر الليل. فالمؤمن يصبر، والداعية يصبر، والعالم يصبر، وطالب العلم يصبر إذا خالف أهواء الناس وأمزجتهم عما سيلقونه به. والآية بعد ذلك قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. قال العلامة السعدي رحمه الله فاصبر يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى، واستعن على صبرك بإيمانك، إن وعد الله حق، سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله في الدنيا والآخرة. واستعن على ذلك أيضا بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل عقوبته فإلينا يرجعون، يعني فنجازيهم بأعمالهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه المرسلين فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. كل هذه الآيات تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أشد الناس بلاء، وهو الذي أخبر بذلك فقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه، حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. وقال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال السعدي رحمه الله أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنازلهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله، مقيما على جهاد أعداء الله، صابرا على ما يناله من الأذى حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليما. وقوله سبحانه ولا تستعجل لهم، أي لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب، فإن هذا من جهلهم وحمقهم، فلا يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك، فإن كل ما هو آت قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا يعني في الدنيا إلا ساعة من نهار، فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. وقال الله جل وعلا أيضا لنبيه عليه السلام فاصبر لحكم ربك. قال ابن كثير رحمه الله لما لما حكم به شرعا وقدرا فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمر الله تعالى. وقال أيضا سبحانه لنبيه: فاصبر صبرا جميلا. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس، فأجاب رحمه الله: إن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. انتهى كلامه رحمه الله. كونك تشتكي المرض لأهلك وزوجك أو ولدك أو صديقك، هذا لا ينافي الصبر الجميل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأساه يا عائشة، وقالت هي: بل أنا ورأساه يا رسول الله. فكون الإنسان يشتكي لا على سبيل التضجر والسخط، وإنما على سبيل الإخبار، هذا لا ينافي الصبر الجميل الذي هو بلا شكوى، يعني شكوى المتسخط المتضجر على أمر الله وقضائه وقدره. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في آيات كتاب الله عز وجل نراوح بينها ونستفيد منها عباد الله في هذا الخلق العظيم الصبر. قال الله جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: واتبع أيها الرسول ما يوحى إليك علما وعملا وحالا ودعوة إليه، واصبر على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين، فإن حكمه مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وثبت على الصراط المستقيم حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنام بعدما نصره الله عليهم بالحجة والبرهان. فلله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا لنبيه أيضا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال السعدي رحمه الله: أيحبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: أيجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حينما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حلة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وساق ابن كثير رحمه الله ما رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذي وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأخيرا قال الله تعالى على لسان لقمان الحكيم وهو يوصي ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال العلامة السعدي رحمه الله: لما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، يعني أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. هذه 11 آية من كتاب الله جل وعلا في فضل الصبر، وكما ذكرت أنها تربو على 90 موضعا في فضائل الصبر في كتاب الله فقط. وأما السنة فوردت أحاديث كثيرة في فضائل الصبر: فصبر ثم صبر ثم صبر عباد الله، وثبات ثم ثبات ثم ثبات على الحق والسنة في زمان قل فيه ناصرها وصار أهلها غرباء، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند غير مسلم سئل: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم أناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: هم النزاع من القبائل تجد بالقبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية: هم كالغرة في جبين الخيل. والروايات في ذلك كثيرة. فالواجب الصبر، وأعلى مراتب الصبر الثلاثة التي هي الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، أعلى هذه الثلاثة كما ذكر العلماء الصبر على طاعة الله، أن تلازم المسجد، أن تلازم الصلاة، أن تلازم الزكاة، أن تلازم ذكر الله، هذا أعلى مراتب الصبر حتى تنال هذه الدرجات العلى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا الصبر بأنواعه. اللهم ثبتنا على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم يا ربنا بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيتنا البر والتقوى. اللهم خذ بناصيتنا البر والتقوى. اللهم اجعله للسنة ناصرا. اللهم اجعله للسنة ناصرا وللبدعة قامعا. اللهم لا تقم للرافضة في بلادنا راية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم لا تقم للرافضة في بلادنا راية. اللهم لا تقم للرافضة في بلادنا راية. اللهم لا ترنا هذا اليوم الذي نرى فيه الرافضة في بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.